بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب الصدقة في الأقربين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله عز وجل، أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذر رحمه الله: باب الصدقة في الأقربين، أي فضلها وعظيم ثوابها، وما جاء في السنة من الترغيب فيها. وقد تقدم في الحديث الذي قبله في الترجمة السابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. فإذا كانت الصدقة في الأقربين فإن المتصدق يفوز بثوابين وينال أجرين: أجر الصدقة وأجر الصلة والإحسان إلى القرابة. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. هذه التقدمة لصدقة أبي طلحة ببستانه الذي هو أحب ماله إليه فيها تبيان لأهمية هذا البستان ومكانته وعلو منزلته في قلب صاحبه، فهو ليس بستان كأي البساتين. كان هذا البستان أحب أمواله إليه، وسع الله عليه في المال، لكن هذا البستان كان أحب أمواله إليه، يقال له بيرحاء. وقيل في التسمية إن حاء، مما ذكر أن حاء اسم رجل فأضيفت إليه. هذه البستان تتميز بميزات تزيد من قيمتها ومكانتها. الأولى أنها قبالة المسجد، أمام المسجد، هذه واحدة. الثانية وقد تقدمت، كانت أحب أمواله إليه، عنده أموال، كان أوسع وأكثر الأنصار أموالا، لكن كانت هذه أحب ماله إليه، هذه الثانية. الثالثة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، هذه قيمة عالية، قيمة عالية لمزرعته أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكرر دخوله عليها يشرب من ماء طيب فيها. وأخذ أهل العلم من ذلك إباحة استعذاب الماء وطلب الماء الطيب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد دخول هذه المزرعة لأن ماءها طيب عذب يشرب منه عليه الصلاة والسلام، فهذه ثالثة. الرابعة وقد جاءت في بعض روايات الحديث عند البخاري، ويستظل فيها، ويستظل فيها أي النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يدخل يجلس في ظلها، وأيضا هذا أخذ منه جواز قصد البستان للراحة للاستظلال والأنس بالجلوس في ظله، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. اجتمعت هذه الأمور الأربعة في قيمة هذه البستان وعظيم مكانتها عند صاحبها. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، انظر أثر هذه الآية العظيم في قلبي هذا الصحابي الجليل. قام أبو طلحة، أي من حينه، من فور سماعه للآية، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله عز وجل. تأمل الآية، المطلوب في الآية إنفاق المرء مما يحب، وبهذا ينال البر، رتبة البر ودرجة البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، المطلوب هو أن ينفق مما يحب، لا أن يتيمم من ماله ما لا يحب أو الخبيث من ماله. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين، المطلوب هو أن ينفق مما يحب. لكن أبا طلحة رضي الله عنه سمت نفسه فأراد أن يخرج أحب المال، مطلوبا ينفق مما يحب، اتجهت همته استجابة لهذا التوجيه الرباني في هذه الآية الكريمة إلى أن ينفق أحب المال إليه، ليس أن ينفق مما يحب بل أحب ماله إليه، فأراد لنفسه درجة أعلى، أراد لنفسه درجة أعلى مما أمر به وأرشد إليه في الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولهذا قال: وإن أحب أموالي إلي بيرحا وإنها صدقة لله عز وجل. ماذا يريد بهذه الصدقة؟ قال: أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل. أرجو برها الصدقة، هذا يفيد أن الصدقة تثمر برا، وفي الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا، فالصدقة تثمر برا، ويرجو بر هذه الصدقة، وهذا البر هو بركة يجعلها الله سبحانه وتعالى للمتصدق، يمن سبحانه وتعالى عليه بها، وأرجو ذخرها، أي أدخر أجرها ثوابا يوم ألقى الله سبحانه وتعالى، أرجو ذخرها عند الله، يعني الذي أريده عليها شيء عند الله سبحانه وتعالى. ومن أراد الآخرة يريد بذلك شيئا عند الله يوم يلقاه سبحانه وتعالى. ثم فوض أمر هذه الصدقة في التصرف فيها أين توضع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال فضعها يا رسول الله حيث شئت. أنا خرجت مني صدقة لله، لكن أين تصرف؟ جعل الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الصنيع العظيم، الصدقة الكبيرة التي أخرجها، قال بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. بخ بإسكان الخاء، ويقال أيضا بخ تنوينها مكسورة، وبخ بتنوينها مضمومة. هذه الكلمة يؤتى بها عند الرضا عن الصنيع والعمل، الثناء عليه أنه عمل عظيم، أو عند ذكر أمور عظيمة جدا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام بخ بخ خمس ما أثقلهن في الميزان، فتذكر هذه في الشيء العظيم جدا والصنيع العظيم، وهي تشعر بالرضا بالعمل. قال بخ، يعني هذا الشيء عظيم جدا، صنيع عظيم الذي قمت به، ذاك أو ذلك مال رابح، كررها مرتين تأكيدا، ذلك مال رابح، رابح من الربح، أي رابح صاحبه، صاحبه ذا ربح، نال ربحا. وهذا فيه أن أعظم الربح ربح الآخرة، أعظم التجارة تجارة الآخرة، تجارة الآخرة هي التجارة الرابح. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أن تؤمنون بالله، هذه التجارة الرابحة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فهذه تجارة رابحة، قال له مال رابح، يعني ربحت في هذه التجارة الربح العظيم. تروى هذه اللفظة أيضا ذلك مال رايح بالياء، ذلك مال رايح، والمعنى أي رايح، قوله رايح المعنى من الرواح، رايح أي من الرواح، عليك أي بالأجر، رائح عليك بالأجر على الدوام ما بقيت أصولها وثمارها، ما بقيت أصولها وثمارها فهو مال رايح يروح عليك، لا يزال على الدوام يروح عليك حتى بعد وفاة صاحبه، لا يزال يروح عليه بالأجر والثواب ما دامت الأصول والثمار تجنى من هذا البستان. وليس هذا فقط، ليس خاصا بأكل الناس من بستانه، بل كل ما من ينتفع من طير وبهيمة وكل هذه الأشياء مال رايح، لا يزال يروح على صاحبه بالأجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. هذا الشاهد من الحديث. في رواية عند البخاري قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد قبلتها منك ورددتها عليك، قد قبلتها منك ورددتها عليك. قبلتها منك واضحة أنها صدقة خرجت صدقة مقبولة، وقبلت أنك فوضتني أن أقوم بصرفها في الجهة التي أرى. ورددتها عليك أي رأيت أن تصرف في قرابتك. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة خيرا عظيما، أن ينال أجر الصدقة وأن ينال أجر الصلة، مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله، أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. فقال إني أرى أن تجعلها في الأقربين. في رواية البخاري قال قد قبلتها منك ورددتها عليك، أي رأيت أن تجعلها في قرابتك، مثل ما في الرواية هنا أرى أن تجعلها في الأقربين. استجاب أبو طلحة على الفور بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها في قرابته. قال فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وبني عمه، وبني عمه عندما تقرأها قد تظن أنه أعطاها لابن العم الذي نعبر عنه لزم، ابن عمه لزم يعني القريب جدا، لكن من أعطاها؟ في رواية عند أبي داود فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب. المقصود قسمها بينهم أي في جملة من أعطى، وأعطى القرابة قسمها في القرابة، لكن من جملة من شملهم هذا القسم حسان بن ثابت وأبي بن كعب. مدى القرابة والصلة، حسان بن ثابت يلتقي معه في الجد الثالث، التقي معه في الجد الثالث. الأعجب منها أبي بن كعب يلتقي معه في الجد السادس، وهذا أخذ منه العلماء أن الأجر ثابت في القرابة ولو نعم ولو بعدت، ولو كانت قرابة بعيدة. يعني قد يظن الإنسان قرابة يعني القرابة الأقربين جدا، ابن العم اللزم أو الأخ أو نحو ذلك، لكن هذا يلتقي معه في الجد السادس. وفعل ذلك استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تجعلها في الأقربين، في الأقربين. وهذا يستفاد من هذه الفائدة العظيمة أن الصلة بالإحسان يتفقد فيها المرء المحتاجين ولو كان يلتقي به في جد بعيد، السادس أو السابع أو الخامس. بعض الناس إذا بعدت مسافة القرابة يظن أن الأمر لا، ربما لا يتناوله هذا المعنى، لكن هذه فائدة عظيمة جدا تستفاد من هذا الحديث.
قال رحمه الله باب الصدقة على الأخوال. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك.
قال باب الصدقة على الأخوال. صدقة على الأخوال، صدقة على الأخوال هو من الصدقة في الأقربين أو الصدقة على الأقربين، وتقدم في الذي قبله وأيضا الذي قبله له أجر القرابة وأجر الصدقة، لكن خص هذه الترجمة بالصدقة على الأخوال لمجيء هذا الحديث لو أعطيتها أخوالك. وهذا في مكانة الأخوال، الأخوال هم إخوان الأم، وقرابتهم للمرء من جهة الأم ومكانتهم عظيمة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخالة، قال الخالة أم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام بيانا لمكانة الخالة ومنزلتها. وهكذا الأخوال لهم مكانة ومنزلة، ولهذا خصوا بالذكر في باب الإحسان. قال عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة أي جارية لها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أنها ما أشعرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم تستأذنه في ذلك، فلما جاء ليلتها أخبرته، ما جاءت ليلتها أخبرته بما صنعت، أنها اعتقتها وأنها اعتقت تلك الجارية، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، أعظم لأجرك من جهة ماذا؟ الإحسان إلى القرابة، فيكون صلة، والصلة هذه شأنها عظيم، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل هذه شأنها عظيم جدا، أن يصل القرابة الذين أمره الله سبحانه وتعالى بصلة بهذا الإحسان. نعم.
قال رحمه الله: باب صلة الأم المشركة. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة أفأصلها؟ قال: نعم.
قال: باب صلة الأم المشركة. صلة الأم المشركة داخل في عموم الآية الكريمة، قول الله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. أيضا قوله سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. فمن مما يدل عليه عموم وصاحبهما في الدنيا معروفا الصلة، المقصود بالصلة الإحسان وتفقد حاجتهم، وهذا الإحسان والصنيع والقيام بحقوق القرابة ربما يكون سببا لهداية هذا المشرك الذي أحسن إليه قريبه، فهي باب من أبواب الدعوة أيضا إلى الإسلام وترغيب هذا المشرك في دين الله سبحانه وتعالى. قال: باب صلة الأم المشركة. قال: عن أسماء بنت أبي بكر. أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر، أبي بكر خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفضلهم على الإطلاق، ابن أبي قحافة، والده أبو قحافة كما هو معلوم أسلم يوم الفتح، فأسماء صحابية، والدها صحابي وجدها صحابي، زد على ذلك أيضا ابنها عبد الله صحابي، فاجتمع في هذا البيت المبارك أربعة متناسلون كلهم صحابة: عبد الله بن الزبير، ابن أسماء، بنت أبي بكر، ابن أبي قحافة، أربعة متناسلون كلهم صحابة. قالت رضي الله عنها: قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة. واللفظ هنا شك من الراوي، لكن الثابت هو راغبة، وراغبة أي في الصلة كما يفسره ما بعده، جاءت راغبة أي في الصلة في الإحسان محتاجة. وهذا المجيء جاء ما يدل على الوقت، وقت هذا المجيء، لأن في رواية للحديث عند أبي داود قالت إن أمي قدمت علي في عهد قريش. عهد قريش ما هو؟ عهد الصلح، صلح الحديبية الذي تصالحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أمور ومدة. في تلك المدة التي هي ما بين العهد إلى الفتح، فتح مكة، عاد صلح الحديبية إلى فتح مكة، في تلك الفترة جاءت أمها وهي مشركة. اختلف أيضا هل أسلمت أو لا، والأكثر على أنها لم تسلم، ماتت على غير الإسلام. وأمها غير أم عائشة رضي الله عنها، لأن أبا بكر رضي الله عنه تزوج أكثر من امرأة وأنجب أيضا من أكثر من امرأة. إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أي راغبة في الصلة في الإحسان. ويروى الحديث في بعض مصادره وهي راغمة، وهي راغمة. ما معنى راغمة؟ يعني باقية على كفرها، كارهة للإسلام، مبغضة لهذا الدين. هل وهي على هذه الحال أصلها؟ قالت أفأصلها؟ قال نعم، قال نعم. فاستفاد من هذا الحديث صلة القريب المشرك، صلة القريب المشرك، وهذه الصلة لعلها تكون باب هداية له في أن يدخل هذا الدين العظيم. نعم.
قال رحمه الله: باب الصدقة عن الأم الميتة. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم.
قال: باب الصدقة عن الأم الميتة. هذا من البر بالأم بعد وفاتها، وأن البر بالوالدين لا ينقطع بالوفاة، بل بابه مفتوح. وأعظم ما يكون البر بهما بعد الوفاة في أمرين عظيمين للغاية: كثرة الدعاء لهما، أو ولد صالح ماذا يدعو له، والصدقة عنهما. هذا من أعظم ما يكون برا بالوالدين بعد موتهما، كثرة الدعاء لهما والصدقة عنهما. والصدقة ينال الوالدين برها وأجرها، ينال الوالدين برها وأجرها. فهذا الحديث، حديث عائشة، فيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي. افتلتت يعني ماتت فجأة، ماتت فجأة. موت الفجأة ما يتيسر معه وصية، لكن الإنسان إذا مرض وشعر بالموت وجاءت مقدمات الموت وما إلى ذلك، ربما أنه يوصي، ربما أنه يوصي. بعض الناس في نسأل الله العافية في هذا المقام ربما يوصي، وإن رجعت له صحته نقض الوصية، وهذا حصل. إذا رجعت له صحته وعافيته وزال عنه المرض الذي أشفق فيه من أنه سيموت، يرجع ويعدل عنها. ف تقول إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، لم توصي يعني جاءها الموت فجأة لم تتمكن، لكن يقول أظنها لو تكلمت تصدقت، لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. فهذا الحديث أن الصدقة عن القريب الميت تنفع القريب، لأنها سألت ألها أجر، هل لها أجر في هذه الصدقة؟ قال لها أجر. فالحاصل أن بر القريب وصلة القريب الميت باب باق بعد موته في بره والإحسان إليه، وهذا فيه أن البر لا ينقطع بالموت بل لا يزال بابه مشرع ومهيأ. نعم.
قال رحمه الله: باب الحث على الصدقة على ذوي الحاجة وأجر من سن فيها سنة حسنة. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاء قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، ومن صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.
قال: باب الحث على الصدقة على ذوي الحاجة وأجر من سن فيها سنة حسنة. المراد بالحاجة أي الشدة، الشدة في الفقر، في الجوع الشديد، في المسغبة، مثل ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. اليوم المسغبة هو اليوم شديد المجاعة، شديد المجاعة. يتيما ذا مقربة جامع بين اليتم والقرابة، أو مسكينا ذا متربة أي من شدة الجوع لزق بالتراب من شدة الجوع، فيمر على الناس في بعض الأحوال أو في بعض الأماكن الحاجة الشديدة، الحاجة الشديدة والجوع الشديد وقلة ذات اليد. فهذا الأجر فيه أعظم، ثواب فيه أشد. قال: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار أي أوله، قال: فجاء قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العبام، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. يعني حاجة شديدة جدا وصفت لهؤلاء في الحديث في شدة الفقر وشدة الحاجة، عراة، حفاة، جوعاء، مظهرهم يدل على فقر شديد. حتى اللباس ما عندهم شيء يلبسونه، مجتابي النمار أي خرقوا القماش الذي معهم الذي هو النمار، خرقوا من الوسط وادخلوا في رؤوسهم، يستر ما يستر ويبدو ما يبدو. ليس ولهذا وصف بالحديث عراة، لأن هذا ما يكون ساترا الستر الكافي، خرقوا من الوسط في الرأس وادخلوا رؤوسهم فيه، وهذا هو. وهذا الصنيع عن حاجة شديدة، حفاة، عراة، مجتابي النمار. تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تغير من الحزن والتألم لهذه الحال الشديدة في الفقر. قال لما رأى بهم من ماذا؟ الفاقة، يعني الحاجة الشديدة، الحاجة الشديدة. فدخل ثم خرج، يعني أهمه الأمر عليه الصلاة والسلام. فأمر بلال فأذن وأقام فصلى، ثم خطب عليه الصلاة والسلام فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تلا الآية وتلا قوله سبحانه وتعالى في سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، والآيتان فيهما حث على الإحسان والصلة والصدقة والبذل والعمل للآخرة والاستعداد للقاء يوم الله، لأن فيهما حث على تقوى الله واستعداد ليوم لقائه. ومن أعظم الاستعداد ليوم المعاد الصدقة، خاصة على المحتاج. ولهذا تأمل في الآية المتقدمة، قال فلق تحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هذا كله يكون فيه الاقتحام للعقبة، فيه الاقتحام للعقبة. وهذا فيه أن الصدقة نجاة للعبد وفلاح له وسعادة في دنيا وأخرى. ولهذا بعد الآيتين قال تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره. قال حتى قال ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. سيأتي معنا قريبا قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني لا يتقال للإنسان من الصدقة شيئا. قال فجاء رجل من الأنصار، جاء رجل من الأنصار بصرة، رجل وسع الله عليه من الأنصار، جاء بصرة كادت كفه تعجز عنها، مليئة دراهم، صرة ثقيلة من ثقلها كادت كفه تعجز عنها، يعني عن حملها، بل قد عجزت من ثقل الصرة، يعني جاء يحملها يتكلف حملها لشدة ثقلها، فوضعها صدقة فتتابع الناس. هذا الرجل ماذا صنع؟ سنة حسنة. إذا رأوا هذا الرجل تأثر وجاء بهذا الصرة ثقيلة مليئة وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، الناس تتأثر بما ترى، تتأثر بالمشاهدة تأثرا عظيما. ولهذا تأثر الناس بصنيع هذا الرجل، إضافة إلى تأثرهم ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رأوا هذا الموقف العملي، سرعة الاستجابة وقوة الاستجابة، فتتابع الناس. حتى رأيت، يقول راوي الحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول حتى رأيت كومين من طعام وثياب بسرعة اجتمع خير عظيم في سد حاجة هؤلاء الفقراء، كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل يعني فرحا وأنسا وسرورا كأنه مذهبة يعني فضة مشوبة بالذهب في إشراقة وجهه وسرور وجهه عليه الصلاة والسلام. قبل قليل كان لما رآهم تغير وجهه وتمعر، ولما رأى هذا البذل الذي قام به أصحابه تهلل وجهه وصار كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، يشير إلى من؟
الرجل الأنصاري
يشير إلى الرجل الأنصاري. قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة عندكم سيئة ها؟ مكتوبة ساقطة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا الحديث في حث على السنن وتحذير من البدع والمخالفات، تحذير من البدع والمخالفات. من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة. قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قيام هذا الرجل بهذا الصنيع، ولهذا المقصود بالحديث إحياء السنن التي أماتها الناس ونسيها وغفلها الناس، هذا هو المراد بالحديث. إذا غفل الناس عن سنة عن عمل فأحياه كان له أجر ما أحيا من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. من سن في الإسلام سنة حسنة. بعض المبتلين بالبدع يدخلون بدعهم تحت قوله من سن في الإسلام سنة حسنة، هذه بدع حسنة، وهذا مخالف لهذا الحديث ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فالبدع التي أحدثت في الدين حتى وإن استحسنها أصحابه لا تدخل في الجملة الأولى، بل تدخل في الجملة الثانية، من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها. فالحاصل أن الحديث في دلالة على فضل إحياء السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي أماتها الناس أو نسيها الناس أو غفل عنها الناس، فمن أحياها كان له أجر ما أحيا من السنة، والدال على الخير كفاعله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب الصدقة في الأقربين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله عز وجل، أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذر رحمه الله: باب الصدقة في الأقربين، أي فضلها وعظيم ثوابها، وما جاء في السنة من الترغيب فيها. وقد تقدم في الحديث الذي قبله في الترجمة السابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. فإذا كانت الصدقة في الأقربين فإن المتصدق يفوز بثوابين وينال أجرين: أجر الصدقة وأجر الصلة والإحسان إلى القرابة. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. هذه التقدمة لصدقة أبي طلحة ببستانه الذي هو أحب ماله إليه فيها تبيان لأهمية هذا البستان ومكانته وعلو منزلته في قلب صاحبه، فهو ليس بستان كأي البساتين. كان هذا البستان أحب أمواله إليه، وسع الله عليه في المال، لكن هذا البستان كان أحب أمواله إليه، يقال له بيرحاء. وقيل في التسمية إن حاء، مما ذكر أن حاء اسم رجل فأضيفت إليه. هذه البستان تتميز بميزات تزيد من قيمتها ومكانتها. الأولى أنها قبالة المسجد، أمام المسجد، هذه واحدة. الثانية، وقد تقدمت، كانت أحب أمواله إليه، عنده أموال، كان أوسع وأكثر الأنصار أموالا، لكن كانت هذه أحب ماله إليه، هذه الثانية. الثالثة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، هذه قيمة عالية، قيمة عالية لمزرعته أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكرر دخوله عليها يشرب من ماء طيب فيها. وأخذ أهل العلم من ذلك إباحة استعذاب الماء وطلب الماء الطيب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد دخول هذه المزرعة لأن ماءها طيب عذب يشرب منه عليه الصلاة والسلام، فهذه ثالثة. الرابعة وقد جاءت في بعض روايات الحديث عند البخاري ويستظل فيها، ويستظل فيها أي النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يدخل يجلس في ظلها، وأيضا هذا أخذ منه جواز قصد البستان للراحة للاستظلال والأنس بالجلوس في ظله، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. اجتمعت هذه الأمور الأربعة في قيمة هذه البستان وعظيم مكانتها عند صاحبها. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، انظر أثر هذه الآية العظيم في قلب هذا الصحابي الجليل. قام أبو طلحة أي من حينه من فور سماعه للآية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله عز وجل. تأمل الآية، المطلوب في الآية إنفاق المرء مما يحب، وبهذا ينال البر، رتبة البر ودرجة البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، المطلوب هو أن ينفق مما يحب، لا أن يتيمم من ماله ما لا يحب أو الخبيث من ماله، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين. المطلوب هو أن ينفق مما يحب، لكن أبا طلحة رضي الله عنه سمت نفسه فأراد أن يخرج أحب المال، مطلوبا ينفق مما يحب، اتجهت همته استجابة لهذا التوجيه الرباني في هذه الآية الكريمة إلى أن ينفق أحب المال إليه، ليس أن ينفق مما يحب بل أحب ماله إليه، فأراد لنفسه درجة أعلى، أراد لنفسه درجة أعلى مما أمر به وأرشد إليه في الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولهذا قال وإن أحب أموالي إلي بيرحا وإنها صدقة لله عز وجل. ماذا يريد بهذه الصدقة؟ قال أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل. أرجو برها الصدقة، هذا يفيد أن الصدقة تثمر برا، وفي الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا، فالصدقة تثمر برا ويرجو بر هذه الصدقة، وهذا البر هو بركة يجعلها الله سبحانه وتعالى للمتصدق، يمن سبحانه وتعالى عليه بها. وأرجو ذخرها أي أدخر أجرها ثوابا يوم ألقى الله سبحانه وتعالى، أرجو ذخرها عند الله، يعني الذي أريده عليها شيء عند الله سبحانه وتعالى، ومن أراد الآخرة يريد بذلك شيئا عند الله يوم يلقاه سبحانه وتعالى. ثم فوض أمر هذه الصدقة في التصرف فيها أين توضع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال فضعها يا رسول الله حيث شئت، أنا خرجت مني صدقة لله، لكن أين تصرف؟ جعل الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الصنيع العظيم، الصدقة الكبيرة التي أخرجها، قال بخ ذاك مال رابح ذاك مال رابح. بخ بإسكان الخاء، ويقال أيضا بخ تنوينها مكسورة، وبخ بتنوينها مضمومة. هذه الكلمة يؤتى بها عند الرضا عن الصنيع والعمل، الثناء عليه أنه عمل عظيم، أو عند ذكر أمور عظيمة جدا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: بخ بخ خمس ما أثقلهن في الميزان. فتذكر هذه في الشيء العظيم جدا والصنيع العظيم، وهي تشعر بالرضا بالعمل. قال بخ، يعني هذا الشيء عظيم جدا، صنيع عظيم الذي قمت به، ذاك أو ذلك مال رابح. كررها مرتين تأكيدا، ذلك مال رابح، رابح من الربح، أي رابح صاحبه، صاحبه ذا ربح، نال ربحا. وهذا فيه أن أعظم الربح ربح الآخرة، أعظم التجارة تجارة الآخرة، تجارة الآخرة هي التجارة الرابح. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أن تؤمنون بالله، هذه التجارة الرابحة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فهذه تجارة رابحة، قال له مال رابح، يعني ربحت في هذه التجارة الربح العظيم. تروى هذه اللفظة أيضا: ذلك مال رايح بالياء، ذلك مال رايح، والمعنى أي رايح، قوله رايح المعنى من الرواح، رايح أي من الرواح، عليك أي بالأجر، رايح عليك بالأجر على الدوام ما بقيت أصولها وثمارها، ما بقيت أصولها وثمارها فهو مال رايح يروح عليك، لا يزال على الدوام يروح عليك حتى بعد وفاة صاحبه، لا يزال يروح عليه بالأجر والثواب ما دامت الأصول والثمار تجنى من هذا البستان. وليس هذا فقط، ليس خاصا بأكل الناس من بستانه، بل كل ما من ينتفع من طير وبهيمة وكل هذه الأشياء مال رايح، لا يزال يروح على صاحبه بالأجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. هذا الشاهد من الحديث. في رواية عند البخاري قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد قبلتها منك ورددتها عليك، قد قبلتها منك ورددتها عليك. قبلتها منك واضحة أنها صدقة، خرجت صدقة مقبولة، وقبلت أنك فوضتني أن أقوم بصرفها في الجهة التي أرى. ورددتها عليك أي رأيت أن تصرف في قرابتك. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة خيرا عظيما، أن ينال أجر الصدقة وأن ينال أجر الصلة، مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله، أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. فقال: إني أرى أن تجعلها في الأقربين. في رواية البخاري قال: قد قبلتها منك ورددتها عليك، أي رأيت أن تجعلها في قرابتك، مثل ما في الرواية هنا: أرى أن تجعلها في الأقربين. استجاب أبو طلحة على الفور لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها في قرابته، قال فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وبني عمه، وبني عمه عندما تقرأها قد تظن أنه أعطاها لابن العم الذي نعبر عنه لزم، ابن عمه لزم يعني القريب جدا، لكن من أعطاها؟ في رواية عند أبي داود فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب، المقصود قسمها بينهم أي في جملة من أعطى، وأعطى القرابة قسمها في القرابة، لكن من جملة من شملهم هذا القسم حسان بن ثابت وأبي بن كعب، مدى القرابة والصلة. حسان بن ثابت يلتقي معه في الجد الثالث، يلتقي معه في الجد الثالث. الأعجب منها أبي بن كعب يلتقي معه في الجد السادس، وهذا أخذ منه العلماء أن الأجر ثابت في القرابة ولو نعم ولو بعدت، ولو كانت قرابة بعيدة. يعني قد يظن الإنسان قرابة يعني القرابة الأقربين جدا، ابن العم اللزم أو الأخ أو نحو ذلك، لكن هذا يلتقي معه في الجد السادس، وفعل ذلك استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تجعلها في الأقربين، في الأقربين. وهذا يستفاد من هذه الفائدة العظيمة أن الصلة بالإحسان يتفقد فيها المرء المحتاجين ولو كان يلتقي به في جد بعيد، السادس أو السابع أو الخامس. بعض الناس إذا بعدت مسافة القرابة يظن أن الأمر لا، ربما لا يتناوله هذا المعنى، لكن هذه فائدة عظيمة جدا تستفاد من هذا الحديث.
قال رحمه الله: باب الصدقة على الأخوال. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك.
قال: باب الصدقة على الأخوال. صدقة على الأخوال، صدقة على الأخوال هو من الصدقة في الأقربين أو الصدقة على الأقربين، وتقدم في الذي قبله، وأيضا الذي قبله له أجر القرابة وأجر الصدقة، لكن خص هذه الترجمة بالصدقة على الأخوال لمجيء هذا الحديث: لو أعطيتها أخوالك. وهذا في مكانة الأخوال، الأخوال هم إخوان الأم، وقرابتهم للمرء من جهة الأم ومكانتهم عظيمة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخالة، قال: الخالة أم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام بيانا لمكانة الخالة ومنزلتها. وهكذا الأخوال لهم مكانة ومنزلة، ولهذا خصوا بالذكر في باب الإحسان. قال: عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة، أي جارية لها، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أنها ما أشعرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم تستأذنه في ذلك، فلما جاء ليلتها أخبرته، ما جاءت ليلتها أخبرته بما صنعت، أنها أعتقتها وأنها أعتقت تلك الجارية، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، أعظم لأجلك من جهة ماذا؟ الإحسان إلى القرابة، فيكون صلة، والصلة هذه شأنها عظيم، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل هذه شأنها عظيم جدا، أن يصل القرابة الذين أمره الله سبحانه وتعالى بصلة بهذا الإحسان. نعم.
قال رحمه الله: باب صلة الأم المشركة. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة، أفأصلها؟ قال: نعم.
قال: باب صلة الأم المشركة. صلة الأم المشركة داخل في عموم الآية الكريمة، قول الله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. أيضا قوله سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. فمن مما يدل عليه عموم وصاحبهما في الدنيا معروفا الصلة، المقصود بالصلة الإحسان وتفقد حاجتهم، وهذا الإحسان والصنيع والقيام بحقوق القرابة ربما يكون سببا لهداية هذا المشرك الذي أحسن إليه قريبه، فهي باب من أبواب الدعوة أيضا إلى الإسلام وترغيب هذا المشرك في دين الله سبحانه وتعالى. قال: باب صلة الأم المشركة. قال: عن أسماء بنت أبي بكر. أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر، أبي بكر خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفضلهم على الإطلاق، ابن أبي قحافة، والده أبو قحافة كما هو معلوم أسلم يوم الفتح. فأسماء صحابية، والدها صحابي وجدها صحابي، زد على ذلك أيضا ابنها عبد الله صحابي، فاجتمع في هذا البيت المبارك أربعة متناسلون كلهم صحابة: عبد الله بن الزبير، ابن أسماء، بنت أبي بكر، ابن أبي قحافة، أربعة متناسلون كلهم صحابة. قالت رضي الله عنها: قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة. واللفظ هنا شك من الراوي، لكن الثابت هو راغبة، وراغبة أي في الصلة كما يفسره ما بعده، جاءت راغبة أي في الصلة في الإحسان، محتاجة. وهذا المجيء جاء ما يدل على الوقت، وقت هذا المجيء، لأن في رواية للحديث عند أبي داود قالت إن أمي قدمت علي في عهد قريش. عهد قريش ما هو؟ عهد الصلح، صلح الحديبية، الذي تصالحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أمور ومدة. في تلك المدة التي هي ما بين العهد إلى الفتح، فتح مكة، عاد صلح الحديبية إلى فتح مكة، في تلك الفترة جاءت أمها وهي مشركة، اختلف أيضا هل أسلمت أو لا، والأكثر على أنها لم تسلم، ماتت على غير الإسلام. وأمها غير أم عائشة رضي الله عنها، لأن أبا بكر رضي الله عنه تزوج أكثر من امرأة وأنجب أيضا من أكثر من امرأة. إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أي راغبة في الصلة في الإحسان. ويروى الحديث في بعض مصادره وهي راغمة، وهي راغمة. ما معنى راغمة؟ يعني باقية على كفرها، كارهة للإسلام، مبغضة لهذا الدين. هل وهي على هذه الحال أصلها؟ قالت أفأصلها؟ قال نعم، قال نعم. فاستفاد من هذا الحديث صلة القريب المشرك، صلة القريب المشرك، وهذه الصلة لعلها تكون باب هداية له في أن يدخل هذا الدين العظيم. نعم.
قال رحمه الله: باب الصدقة عن الأم الميتة. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم.
قال: باب الصدقة عن الأم الميتة. هذا من البر بالأم بعد وفاتها، وأن البر بالوالدين لا ينقطع بالوفاة، بل بابه مفتوح. وأعظم ما يكون البر بهما بعد الوفاة في أمرين عظيمين للغاية: كثرة الدعاء لهما، أو ولد صالح ماذا يدعو له، والصدقة عنهما. هذا من أعظم ما يكون برا بالوالدين بعد موتهما: كثرة الدعاء لهما والصدقة عنهما. والصدقة ينال الوالدين برها وأجرها، ينال الوالدين برها وأجرها. فهذا الحديث، حديث عائشة، فيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي. افتلتت يعني ماتت فجأة، ماتت فجأة. موت الفجأة ما يتيسر معه وصية، لكن الإنسان إذا مرض وشعر بالموت وجاءت مقدمات الموت وما إلى ذلك، ربما أنه يوصي، ربما أنه يوصي. بعض الناس في نسأل الله العافية في هذا المقام ربما يوصي، وإن رجعت له صحته نقض الوصية، وهذا حصل. إذا رجعت له صحته وعافيته وزال عنه المرض الذي أشفق فيه من أنه سيموت، يرجع ويعدل عنها. فتقول: إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي. لم توصي يعني جاءها الموت فجأة، لم تتمكن. لكن يقول: أظنها لو تكلمت تصدقت، لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فهذا الحديث أن الصدقة عن القريب الميت تنفع القريب، لأنها سألت: ألها أجر؟ هل لها أجر في هذه الصدقة؟ قال: لها أجر. فالحاصل أن بر القريب وصلة القريب الميت باب باق بعد موته في بره والإحسان إليه. وهذا فيه أن البر لا ينقطع بالموت، بل لا يزال بابه مشرع ومهيأ. نعم.
قال رحمه الله: باب الحث على الصدقة على ذوي الحاجة وأجر من سن فيها سنة حسنة. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاء قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، ومن صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.
قال: باب الحث على الصدقة على ذوي الحاجة وأجر من سن فيها سنة حسنة. المراد بالحاجة أي الشدة، الشدة في الفقر، في الجوع الشديد، في المسغبة، مثل ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. اليوم المسغبة هو اليوم شديد المجاعة، شديد المجاعة. يتيما ذا مقربة جامع بين اليتم والقرابة، أو مسكينا ذا متربة أي من شدة الجوع لزق بالتراب من شدة الجوع، فيمر على الناس في بعض الأحوال أو في بعض الأماكن الحاجة الشديدة، الحاجة الشديدة والجوع الشديد وقلة ذات اليد، فهذا الأجر فيه أعظم، ثواب فيه أشد. قال: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار أي أوله، قال: فجاء قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. يعني حاجة شديدة جدا وصفت لهؤلاء في الحديث في شدة الفقر وشدة الحاجة، عراة حفاة جوعاء، مظهرهم يدل على فقر شديد، حتى اللباس ما عندهم شيء يلبسونه، مجتابي النمار أي خرقوا القماش الذي معهم الذي هو النمار، خرقوا من الوسط وادخلوا في رؤوسهم، يستر ما يستر ويبدو ما يبدو، ليس ولهذا وصف بالحديث عراة، لأن هذا ما يكون ساترا الستر الكافي، خرقوا من الوسط في الرأس وادخلوا رؤوسهم فيه، وهذا هو، وهذا الصنيع عن حاجة شديدة، حفاة عراة مجتابي النمار، تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تغير من الحزن والتألم لهذه الحال الشديدة في الفقر. قال لما رأى بهم من ماذا؟ الفاقة، يعني الحاجة الشديدة، الحاجة الشديدة. فدخل ثم خرج، يعني أهمه الأمر عليه الصلاة والسلام. فأمر بلال فأذن وأقام فصلى، ثم خطب عليه الصلاة والسلام فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تلا الآية وتلا قوله سبحانه وتعالى في سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، والآيتان فيهما حث على الإحسان والصلة والصدقة والبذل والعمل للآخرة والاستعداد للقاء يوم الله، لأن فيهما حث على تقوى الله واستعداد ليوم لقائه، ومن أعظم الاستعداد ليوم المعاد الصدقة خاصة على المحتاج. ولهذا تأمل في الآية المتقدمة قال فلق تحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هذا كله يكون فيه الاقتحام للعقبة، فيه الاقتحام للعقبة، وهذا فيه أن الصدقة نجاة للعبد وفلاح له وسعادة في دنيا وأخرى. ولهذا بعد الآيتين قال تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره، قال حتى قال ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. سيأتي معنا قريبا قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني لا يتقال للإنسان من الصدقة شيئا. قال فجاء رجل من الأنصار، جاء رجل من الأنصار بصرة، رجل وسع الله عليه من الأنصار، جاء بصرة كادت كفه تعجز عنها مليئة دراهم، صرة ثقيلة من ثقلها كادت كفه تعجز عنها يعني عن حملها، بل قد عجزت من ثقل الصرة، يعني جاء يحملها يتكلف حملها لشدة ثقلها، فوضعها صدقة فتتابع الناس. هذا الرجل ماذا صنع؟ سنة حسنة. إذا رأوا هذا الرجل تأثر وجاء بهذا الصرة ثقيلة مليئة وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، الناس تتأثر بما ترى، تتأثر بالمشاهدة تأثرا عظيما. ولهذا تأثر الناس بصنيع هذا الرجل إضافة إلى تأثرهم ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رأوا هذا الموقف العملي سرعة الاستجابة وقوة الاستجابة فتتابع الناس. حتى رأيت، يقول راوي الحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، يقول حتى رأيت كومين من طعام وثياب، سرعة اجتمع خير عظيم في سد حاجة هؤلاء الفقراء، كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل يعني فرحا وأنسا وسرورا كأنه مذهبة، يعني فضة مشوبة بالذهب في إشراقة وجهه وسرور وجهه عليه الصلاة والسلام. قبل قليل كان لما رآهم تغير وجهه وتمعر، ولما رأى هذا البذل الذي قام به أصحابه تهلل وجهه وصار كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، يشير إلى من؟
الأنصار.
الرجل الأنصاري يشير إلى الرجل الأنصاري قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة ومن سن في الإسلام سنة عندكم سيئة ها مكتوبة ساقطة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا الحديث في حث على السنن وتحذير من البدع والمخالفات، تحذير من البدع والمخالفات. من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة، قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قيام هذا الرجل بهذا الصنيع. ولهذا المقصود بالحديث إحياء السنن التي أماتها الناس ونسيها وغفلها الناس، هذا هو المراد بالحديث. إذا غفل الناس عن سنة عن عمل فأحياه كان له أجر ما أحيا من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. من سن في الإسلام سنة حسنة. بعض المبتلين بالبدع يدخلون بدعهم تحت قوله من سن في الإسلام سنة حسنة، هذه بدع حسنة، وهذا مخالف لهذا الحديث ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فالبدع التي أحدثت في الدين حتى وإن استحسنها أصحاب ولا تدخل في الجملة الأولى، بل تدخل في الجملة الثانية، من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها. فالحاصل أن الحديث فيه دلالة على فضل إحياء السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي أماتها الناس أو نسيها الناس أو غفل عنها الناس، فمن أحياها كان له أجر ما أحيا من السنة، والدال على الخير كفاعله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.